فوزهن فعظهن، بدأ بالأسهل الوعظ، يعظها خوفا بالله، ذكرها بحقوق الزوج كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من حق. رواه أبو داود بسند صحيح. فحق الزوج يقول العلماء أعظم من حق الوالدين، لأن الزوج هو القوام على المرأة، خرجت من بيت أبويها واستقرت في بيت زوجها. كم تعيش المرأة عند أبويها؟ 18 16 20 أكثر أقل. وكم تعيش عند الزوج في كنفه في بيته، ينفق عليها ويصونها ويحفظها ويقوم جميع شؤونها، قد تبقى 40 و50 سنة. يعني استقرارها الأكثر حياتها عند الزوج، والزوج مسؤول عن كل ما يتعلق بالزوجة، جميع الأشياء، من نفقة، من سكنة، من تربية، من معاشرة، من قضاء حوائج، كل شيء، كل ما يتعلق بأمر المرأة فهو على الزوج. إذن الزوج يعتني بالمرأة، يحفظها، ينفق عليها ويصونها أكثر بكثير مما يفعله الأبوان معها. وذلك لو تعارض طاعة الزوج ما طاعة الوالدين تقدم طاعة الزوج ما لم يمرها بمعصية الله. ولا يجوز الزوج أن يقطعها من أبويها أو أن يمر بالعقوق أو ينهى عن الصلة، لا، لكن لو تعارضت، يعني الأم مثلا تريدها في ذلك اليوم، الزوج يريدها، تقدم حق الزوج يعني في ذلك اليوم. ليس للزوج أن يمنعها بالكلية ويربيها على العقوق، لا، لكن لو تعارض أمر الأم أو الأب مع أمر الزوج في أمر معين ليس فيه معصية، فإنه يجب عليها أن تقدم أمر الزوج. دعت أمها في يوم الأيام بزيارتها، وقال الزوج: لا، أنا عندي عزيمة، مثلا عندي ضيوف، ابقى في البيت من أجل أن تقدم الطعام وكذا. يجب عليها أن تطيع الزوج وتقدم طاعته على طاعة الأم طاعة الأب، عظم حق الزوج على زوجته. فإذا يذكرها بهذه الحديث وشبهها من النصوص، ويبين لها يعني عظم الإثم في النفوذ والعصيان، فإذا كان فيها خير فإنها ستعقل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أتاه وقال: يا رسول الله، إن في خلق زوجتي شيئا، أي شيئا من البذاءة وسوء الخلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عظها، فإن كان فيها خير فستعقل. هذا هو الواقع، كان فيها خير، حب لله، خوف من عذاب الله، فستعقل وترجع. لكن أحيانا تكون المرأة يعني راكبة الرأس كما يقولون، مصرة على العدوان، مصرة على النشوز، فينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر في المضجع. اختلف العلماء في الهجر في المضجع، هل يهجرها في المضجع يعني ينام معها في فراش واحد لكن يوليها ظهره ولا يجامع ولا يحدثها، أم أنه يهجرها في المضجع يعني ينام في غرفة وهي في غرفة أخرى؟ على قولين، وكلاهما محتمل، وينظر في الأصلح، إن كان الأصلح هذا وهذا، لأن الآية تحتمل الجميع. لكن لا يجوز أن يهجرها خارج البيت، في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت. لا يجوز أن يترك البيت ويتركها أياما وهو يبيت خارج البيت، أسبوع أسبوعين عشرة أيام خارج البيت، هذا حرام، لأنه يعرضها للشر والفساد، لأنه فيه وحشة، فيه خلاف بين الزوجين، ترك البيت ربما يغريها الشيطان بأن تنحرف مع شخص آخر، فهذا يكون سببا في انحرافها. والمرأة ضعيفة، إذا غاضبها الزوج وتركه وذهب إلى بيت آخر، أو كان عنده زوجة ثانية وتركه وصار يبيت عند الثانية، ربما ينفرد به الشيطان ويقول: ما دام أنه تركك فاتركيه، روحي مع غيره، وأهل الشر كثر، فربما يعني تنجذب إلى رجل أجنبي ويحصل معه شر، يكون معها في البيت يحفظها ويراقبها ويصلحها، ولكنه لا يحدثها ولا يجامعها، يقتصر على السلام ولا يتحدث معها ولا يجامعها. وهذا شك أنه صعب على المرأة إذا كانت محبة للزوج، هذا اختبار للمرأة، إذا كانت لا تحب الزوج فلن تتأثر بهذا الهجر، حتى لو استمر الشهر والشهرين وأكثر فإنها لن تتأثر لأنها مبغضة له، فيتبين أنها لا تطيق هذا الزوج. كلما هجر حصل ما حصل منها بعض الاختلاف هجرهن شهرا وحتى مضى الشهر ثم دخل عليهم، فهذه المرحلة إذا لم تنفع ينتقل الثالثة وهي الضرب، لكنه مقيد في الحديث بالضرب غير المبرح، ضرب تأديب وليس ضرب انتقام، إنما ضرب لأن الزوج مؤدب، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ضرب تأديب لكسر جماح المرأة العاصية ورده إلى الطاعة من أجل شيرها بأنه هو السيد وهو صاحب القوامة وهو أقوى منها يستطيع أن يضربها. إذا قد ينفع الضرب مع بعض النساء وقد لا ينفع، كان العداوة مستحكمة ويعني نفور شديدة شديدا الضرب قد لا ينفع يزيد الأمر سوءا. هذا كل اختبار لهذه العلاقة الزوجية قبل إنهائها، يعني يقال للشخص أو للزوج اختبر هذه العلاقة الزوجية هل هي فاسدة تماما ولا فيها صلاح وشيء من الفساد، فشيء من الفساد يزول بهذا العلاج وتنتهي وتصلح، لكن إذا كانت فاسدة بالكلية فإن هذه المراحل لا تزيدها إلا سوءا وينتهي الأمر. اختبر الحال أنه لا يستقيم، البغضاء العداوة مستحكمة والبغض شديد، فإذا طلقها لا يأسف، أن الذي يسير على هذه الخطوات لا يمكن أن يندم لأنه أعذر وعلم يقينا أن هذه المرأة لا فائدة منها لأنه جرب كل شيء، لكن تجد يبادر للطلاق عند أول أو أدنى مشكلة سرعان ما يندم ويبحث عن الرخص، ولا سيما إذا استعجل وطلق بالثلاث كما يفعل بعض يعني الحمقى ما عنده إلا الطلاق كأنه سيف مصلت يهدد به المرأة، كل ما فعلت شيء قال أنت طالق بالثلاث، حتى بالثلاث يعني مو بالواحد، الواحدة كافية أنها تنهي العلاقة الزوجية، دع لنفسك منفذا وخرجا، لكنه لا من شدة الغضب وتسويل الشيطان أنت طالق بثلاث. طيب ثم ماذا؟ يندب بعد ساعة أو ساعتين ويبدأ يبكي ويذهب للمشايخ ولا يترك عالما إلا جاء يستفتيه، أنا طلقت في حال غضب وطلقت غصبا علي والشيطان وكذا وعندي أولاد وبيننا محبة وأولاد، ولا يقول طلقت في حالة حيض طلاق هل يقع في الحيض ولا لا، حتى يجد من يفتيه أنه لا يقع في الحيض فيرجع لأنه لم يتق الله، فقد لا يجعل الله له مخرجا، هذا حرام يسمى الطلاق البدعي، طلاق في حال الحيض أو الطلاق في طور جامعة فيه أو الطلاق ثلاثا مرة واحدة، هذا طلاق محرم سمي العلم بدعي. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما على عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض، فالواجب أن يتدرج الزوج في هذه الخطوات، فإن كان في الحياة مجال للإصلاح صلحت ورجعت المرأة إلى الطاعة وزالت المشاكل وواصلوا المسير، وإن كانت العداوة مستحكمة ولا أمل في الصلاح فإنه يطلق على بصيرة ولا يندم، هذه امرأة لا فائدة منها، العداوة مستحكمة فيتركها ويبحث عن أخرى أنه يستحيل الحياة معها. إذا لم تنفع هذه الثلاث مراحل هل تنتهي الحياة؟ لا، في مرحلة رابعة، هذا يدل على عناية الإسلام بالأسرة وعظم شأن الأسرة في الإسلام، في مرحلة رابعة وهي التحكيم، لأن الزوجين قد لا يثق أحدهما بالآخر، كلما قال الزوج شيء قالت الزوجة لا أنت الغلطان، والزوج يقول لا أنت المخطئة، أنت فعلت كذا وكذا، كل يتهم الآخر ولا يثق به، فينتقلون إلى أطراف خارجية تحكيم. يختار أفضل شخص في أقارب الزوج علما ودينا وعقلا، ويختار أفضل رجل في من قرابة الزوجة كذلك علما وعقلا ودينا، ويكون هذان حكما يجتمعان ويقرران، ينظر في المشاكل في الحياة هل في مجال الإصلاح أم لا، وإذا اختار الحكمان الفراق فإنهم يفرقون. هذا قول صحيح، أن الحكم الآن حكم على الزوج والزوجة، إذا رأى المصلحة في الطلاق طلق وأنهى العلاقة، إذا رأى المصلحة في الجمع جمع بينهما وأصلح، يقول للزوجة أنت المخطئة عليك كذا وكذا وكذا، وإذا اتفق الحكمان، ويقال للزوجة أنت أخطأت عليك كذا وكذا وكذا، يضعون شروطا على هذا وعلى هذا ويحكمون حكما، لأن الله تعالى سماهم حكمان، فابعثوا حكما ليس وكيلا، حكما من أهله وحكما من أهله. فالحكم لا يراجع الزوج ولا يراجع الزوجة، إذا رأى الحكم الطلاق طلق ولو لم يرضى الزوج، إذا رأى الحكم الجمع جمع بينهما ولو لم يرضى الزوج ترضى الزوجة والزوج، ويضعون شروطا ملزمة ولو لم يرضى بها أحد الزوجين، شروط ملزمة، تعالوا أنت الزوجة عليك كذا وكذا وكذا، أنت الزوج عليك كذا وكذا وكذا، وهذه تكون ملزمة للطرفين، ثم تستأنف الحياة مرة أخرى. فإذا رأى الزوجان أن الحياة لا خير فيها وأن العداء مستحكم وأن البقاء شر فإنهم يطلقون، إذا رأوا أنه في خلافات جزئية والمحبة أغلب وبينهم أولاد ويمكن أن تعود الحياة بشروط معينة فإنهم يحكمون بالرجوع ولو وضعوا شروطا تستمر الحياة. إذا لم تنفع هذه المرحلة الرابعة فلم يبقى إلا الطلاق، والحكمان ينهون الحياة الزوجية إذا رأوا أنها لا تصلح وليس فيها إلا العناء والخصام والإثم فإنهم يطلقون. إذن التحكيم ينهي هذه الخلافات إما بالجمع أو بالتفريق. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا كل خير وبعدنا كل شر، شرنا من كل سوء، نعرف كل شيء قدير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.